شهوات على الهوى،
على الهواء مباشرة.
شهوات على الهوى، شهوات
في الليل والنهار،
شهوات
بالتلفزيون ومواقع جنسية إباحية في الإنترنت، ويجي الشاف من أمة محمد أو الفتاة ويقفل الأوضة وروح يتفرج ويتصل ويسمع، ومواعيده ممكن يسافر يركب طيارة. كل واحد بيدلك دلو كده، فلان يقول لك نعمل كذا، التاني يقول لك مثلا نحرق المصحف، الرابع او الثالث يقول نفعل كذا.
مؤامرة
الهوهم بالمسرح. ده في مرة بيقول لك في فيلم من الافلام الاجنبية الميزانية بتاعته قالوا وصل تقريبا 43 مليون دولار.
شهوات على الهوى.
فالشباب
ما يعرفوش حاجة عن السيدة عائشة ولا السيدة خديجة ولا السيدة أسماء ولا السيدة حفصة، لكن يعرفوا مين الممثلة المصرية الفلانية أو اللبنانية العلانية أو الممثلة الأجنبية.
شهوات على الهوى.
بيقول لي يا شيخ وشكله كده عاوز يعيط، انا مش قادر اصبر قدام الحرام، كل ابص قدامي ووراي وعن يميني وشمالي، وكل ما افتح التلفزيون او اسمع الاصوات المثيرة واشوف الصور المثيرة ومش قادر اتحكم في شهواتي، وعاوز اتجوز، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اعمل ايه واتصرف ازاي؟
شهوات.
وما بالي الفتيات تلاقيهم في الطريق، واللي كشف شعرها،
شهوات،
واللي مبينة صدرها، واللي لابسة نصف كم، واللي رفعها كذا.
شهوات على الهوى.
هي ارادت ان تهرب منه، تقنعه مفيش فايدة، لازم افعل الحرام، افعل الحرام. قالت له ولكن انظر هل يرانا من احد، نظر يمين وشمال قال لا يرانا احد اللهم الا هذه الكواكب، فهتفت هي باعلى صوتها قائلة لا هذه هي الكواكب فاين من كوكبها. يا الله يا الله، شوف ربنا بيتوعد بايه.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
شهوات على الهوى.
نسمع راجل طويل عريض ومعاه شهادة ومعاه منصب، جات في شكوى انه اعتدى على بنته.
شهوات.
قالوا كان قدوة في التقوى والصلاح وأسوة في الدعوة والإصلاح، ولكن أهل الشر هل يتركونه؟ لا لا، بعد ما دخلت راح قفلت الباب وبينت المفاتن كده، بقيت شبه العريان. فبكى الرجل فقال
الحياء،
كلما يقل الحياء يكثر الشر، وإذا انتشر الحياء واتصفت به الأمة فإن الخير يكثر والشر يقل ويتلاشى ويتلاشى.
عائشة
قالوا لما كانت تدخل الغرفة اللي هي الروضة الآن المطهرة المنورة كانت لا تدخل إلا وقد سترت جسمها وتحجبت حجابا كاملا.
حياء
حياء حياء من الميت وليس من الحي وليس من الحي. ثم ما بال أمة محمد الآن، ما بال أمة محمد الآن،
عواقب سوء في مضبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذائذ ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار.
الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شهوات على الهوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز أحمد. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم فقد أنزلت لنا دينا قويما وبعثت فينا نبيا عظيما وهديتنا إلى هذا الدين صراطا مستقيما، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الكرام، في هذه المرة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع بعنوان شهوات على الهواء. شهوات احنا بنشوفها ونسمعها كل شوية كده، بيفتح الإنسان التلفزيون او مواقع على الانترنت او عاوزين نعرف مين اللي بيعمل الحاجات دي يا اخوانا، عشان نبقى على بينه من امرنا وعلى هدى مما نعيشه في حياتنا الدنيا. عاوزين نعرف ليه الحاجات دي بتتعمل، ايه الغرض والهدف منها، وايه مدى الضرر والافساد اللي بيعود على امة محمد صلى الله عليه وسلم منها. ثم بعد كده يا اخوانا عاوزين نعرف ان الشهوات دي القرآن والسنة قالوا ايه عنها، وايه موقف الاسلام من الشهوة اللي موجودة بين جوانح الانسان وبين جوانبه. ثم الاسلام والدين كيف حفظ المسلم والمسلمة من هذه الامور. سمعتون الصلاة على النبي يا اخوانا؟ قالوا واحد من العلماء قديما في مرة كده ربنا فتح عليه بيقول ان الهواء الذي نحسه، الهواء ده اللي بنشمه بنحسه كده، فيه كلام واصوات، ولكن هذا الكلام لا نسمعه. الاصوات دي مش بنسمعها. نقول هذا الرجل صدق فيما قال، لكن الان نصحح العبارة نقول ايه، ان في الهواء كلاما واصواتا كنا لا نسمعها ولكن الان بنسمعها في الليل والنهار. الهواء ده اللي بنحسه فيه صور واشكال والوان كتيرة قوي ما كناش نشوفها لكن دلوقتي بنشوفها. يجي الواحد مننا يا اخواننا في اوضه الجلوس او في الانتريه او في الصالة او في اي مكان من الاماكن، ويطفي النور ويقفل كده ويروح يشغل التلفزيون ويرى اللي موجود في اقصى الكرة الارضية في الشمال او في الغرب، يرى الخبر والكلمة اللي بيقولها الانسان دلوقتي في نفس اللحظة يقولك على الهواء مباشرة. فعاوزين نعرف مين اللي عمل الحاجات دي وليه. العلماء يا اخواننا قالوا في مرة اجتمع بعض اعداء الاسلام، اجتمعوا في مرة من المرات كده وبيفكروا ازاي يخططوا لهدم الاسلام. كل واحد بيدلو بدلوه كده، فلان يقولك نعمل كذا، التاني يقولك مثلا نحرق المصحف، الرابع او الثالث يقول نفعل كذا. فواحد قال لا، الهوهم بالمسرح، عاوزين يدمروا امة محمد صلى الله عليه وسلم، الهوهم وشغلوهم بالمسرح وجميع انواع الحاجات دي. المسرح مثلا السينما، التلفزيون، الانترنت، جميع القنوات الفضائية العربية والاجنبية. ولذلك هذا هو الحاصل الان، تلقى الولد بيترك الاعمال بتاعته والدراسة والكتب ويروح يشغل التلفزيون ويتفرج على ماذا؟ قالوا على الافلام الهابطة وعلى المسلسلات الهدامة وعلى عرض الازياء. ايه اللي بيعرض؟ الحاجات دي باطل وتزيين من تزيين الشيطان. يعني عرض الازياء تلقى مثلا يجيب واحدة ست او بعض الفتيات ويلبسوا لبس معين، كاسيات عاريات، ويمشي كده يمين اشمال وقدام وورا. طب امة محمد بتستفيد ايه من الحاجات دي يا اخواننا؟ قالوا ان مش بتستفيد ولا فائدة، وانما تضر وتؤذى. يجي الشاب او الفتاة يتفرجوا على الصور دي وبعد ما يروحوا في البيت او هم قاعدين اصلا في البيت يجي يذاكر، تلقاه الكتاب قدام عينيه او بين يديه ولكن عقله شارد وسرحان. فين؟ في المناظر اللي شافها، ده في النهار. طب ولما يجي ينام ما يجيلهوش نوم، يفكر في تفريغ طاقته وشحنته وشهوته. يبقى هم قالوا ايه؟ الهوهم بالمسرح. ولذلك نتعجب يا اخواننا لما نلقى الافلام والمسرحيات والمسلسلات اللي بينفق عليها دم قلبهم زي ما بيقول. هو نعم بيجيب لهم انتاج، ولكن اكبر انتاج بالنسبة لهم ومكسب تدمير اخلاق شباب وفتيات ورجال ونساء امة محمد صلى الله عليه وسلم. ده في مرة بيقول لك في فيلم من الافلام الاجنبية الميزانية بتاعته تتصور وصل كام؟ قالوا وصل تقريبا الميزانية بتاعته كلفت 43 مليون دولار. 43 مليون بالدولار مش بالجنيه المصري، يعني معناها هتلاقيها ربع مليار. الحاجات دي ربنا اشار اليها قديما لما نزل القرآن على سيدنا محمد. شوف ربنا بيقول ايه، والقرآن هيقعد لحد يوم القيامة وفي الاية دي يقول الله
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون.
يبقى ينفقوا اموالهم في ايام النبي وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ايام سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا موسى، وكذلك دلوقتي والحد يوم القيامة. دي ربنا قال عن الكلام ده واخبر عنه. طب وبعدين يا اخواننا ماذا يحدث؟ تاجي البنت من بناتنا وتجعل القدوة بتاعتها الممثلة الفلانية او العلانية اللي بتشوفها، تجي تقعد مع زميلتها في الفصل او مع صديقتها في البيت او في الطريق، ويجتروا الصور والمشاهد والكلمات اللي سمعوها. انت سمعت لما قالت كذا، سمعت لما عملت كذا، ويقلدوهم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. تبقى القدوة، مفيش قدوة، مش بتقتدي بنتنا واختنا واخوات الاخوات المسلمات كلهم، مش بيقتدوا بامهات المؤمنين، ما يعرفوش حاجة عن السيدة عائشة ولا السيدة خديجة ولا السيدة أسماء ولا السيدة حفصة، لكن يعرفوا مين الممثلة المصرية الفلانية أو اللبنانية العلانية أو الممثلة الأجنبية، والرجال والنساء يعرفوا كل الأمور هذه. طب وإيه بيحصل بعد كده يا أخواننا؟ تجينا الأنباء وتوافينا الأخبار والصحف وصفحات الجرايد والحوادث، نسمع بإيه؟ نسمع رجل طويل عريض ومعاه شهادة ومعاه منصب، ماذا حدث له؟ ايه اللي حصل له؟ جات في شكوى انه اعتدى على بنته، فض البكارة بتاعت بنته. ليه؟ قال لك لان الشهوات اللي موجودة على الهوى يا اخوان بتثير، تحرك الشهوات اللي هي المثارة على الهواء، تحرك الشهوات الموجودة في الانسان. الشهوة كامنة، فالحركات دي تحركها والصورة تحركها، تخلي الانسان يبقى في صورة هياج دائم، والغريزة بتاعته ما يقدرش يتحكم فيها ولا يسيطر في عليها، ويبقى مثل لو مؤخذ الحيوانات، زي ما ربنا بيقول: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكم مرة يا اخواننا نقرأ برضو في الجرايد يقول لك الممثلة الفلانية اللي كثير من أمة محمد بيشوفوها مثلا في التلفزيون وفي الأفلام، يقول لك ضبطت متلبسة في حالة الزنا، وياريتها هي بس بتزني، لا ده هي تدير شبكة كاملة للدعارة. يبقى شوف القدوة والأسوة بتاعت بناتنا ما تحصل في ايه. طب ايه سبب الحاجات دي؟ سبب الحاجات دي ان الكفار او غير المسلمين بيبثوا السموم، يحط السم في العسل زي ما بيقول. وقصة في مرة انا قلتها، ماشي في طريق وحصلت معي مرتين، شاب كده لا اعرفه، بس هو شافني يقول لك سيما وعلامات الشيخ، راح وقفني في الطريق، بيقول لي يا شيخ، وشكله كده عاوز يعيط زي ما بيقولوا الدمعة هتنط من عينه والله. فالمهم بيسألني، بيقول لي يا شيخ انا مش قادر اصبر قدام الحرام، كل ابص قدامي ووراي وعن يميني وشمالي، وكل ما افتح التلفزيون او اسمع الاصوات المثيرة واشوف الصور المثيرة، ومش قادر اتحكم في شهوتي وعاوز اتجوز، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اقول له طب يا شيخ او يا اخي او يا بني، ده ربنا بيقول تبارك وتعالى في القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول لي يا شيخ ما انا صبرت كتير ومش قادر، صبري نفد. طب الصلاة؟ يقول لي يا شيخ انا بصلي، واحيانا والله بصلي امام، واحيانا ااذن عشان اطرد الشياطين، لكن مش قادر. يبقى شفتوا العاقبة بتاعت الامور دي، اللي هم الكفار بينفقوا اموالهم عشان يدمرون احنا، واحنا مش عارفين حاجة، ونسيب الفساد ده موجود في البيت يسيطر علينا. فعاوزين نعرف يا اخواننا بالنسبة للشهوات دي ماذا قال القرآن وماذا قالت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا نعرف طبعا لان الاسلام بتاعنا دين كامل ونظام شامل، ان الانسان مكون من جسم وروح، الانسان مكون من عقل وشهوة. اذا الانسان غلب العقل بتاعه ومشى وراء العقل وتحكم في الشهوة بتاعته، يبقى حيرتفع ويرتقي ويصل الى درجة الملائكة. طب الانسان اذا اهمل العقل بتاعه وانجرف وجري وراء الشهوة، قالوا ينزل وينحط ويهوي، يصبح في درك ومنزلة البهائم، اللي ما يعرفوش في الدنيا الا ايه؟ الطعام والشراب والشهوة، وزي ما بيقول القائل بتاعهم: موت ثم بعث ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري. ما يعرفش أي حاجة عن الدار الآخرة ولا عن الله تبارك وتعالى. طيب ربنا يا أخواننا ذكر في القرآن كده سقلنا بعض أنواع من الشهوات، لكن بدأ أول شهوة في هذه الشهوات اللي ربنا سردها وعدها، ذكر شهوة النساء أو شهوة الفرج. شوف ربنا بيقول إيه، يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. اول شهوة شهوة النساء لانها الخطيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا.
شوف كم شهوة عدها ربنا، لكن بدأ بإيه؟ بشهوة النساء أو الفرج، عشان الإنسان ينتبه، عشان الإنسان يحصن نفسه بما أمره الله به وبما دعاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه. ربنا يا أخواننا بيبين أيضا في القرآن إن في مسلم طائع وفي إنسان فاجر وفاسق، فبيبين إن الفاسق ده بينجرف وينجر وراء الشهوات، يلهث وراءها كما تلهث الحيوانات. يقول الله:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
اللي بيتبع الشهوات المحرمة ايه جزاؤه؟ ربنا بيقول فسوف يلقون غيا. غي اسم وادي من أودية جهنم، زي وادي أثام ووادي ويل. فربنا يجيب اهل الشهوات اللي اتمتعوا بالحرام في الدنيا يرميهم في النار على وشهم ويعذبوا في وادي اسمه وادي غي، فسوف يلقون غيا. طب الانسان لما يقع في الشهوة كده ويصبح من الناس الفاسدين، هل بيتوقف عند الدرجة دي؟ العقلاء قالوا لا، الانسان لما يمشي خطوة كده في الحرام ويبقى فاسد او ضال لا يكتفي، وانما يزيد في درجة الضلال والفساد. عاوز يبقى استاذ في الشر، بدل ما فاسد يبقى مفسد، بدل ما ضال يبقى مضل، عاوز الناس كلها توقع في الحاجة اللي هو وقع فيها. ربنا بيكلمنا عن النقطة دي في القرآن، يقول الله تبارك وتعالى:
والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات.
اهل الفاسدين الضالين يريدوا يحبوا ايه يا ربنا؟
ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما.
يبقى المسلم ماشي في الصراط المستقيم ويجي اهل الشهوات عاوزين المسلم يروح ينحرف عن الصراط المستقيم ويبقى مائل يقع زيه، ويبقى كلنا زي ما بيقولوا ايه في الهوى سوا. زي ما ربنا برضو يا اخواننا بيقول في سورة النور:
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون.
ربنا بيبين العقوبة والنهاية بتاعت اللي بينغمس وينجر ورا الشهوات المحرمة اللي بيزينها ليه الشيطان. قال لهم عذاب أليم في الدنيا هنا هو وحي قبل ما يموت. طب وفي الآخرة؟ قال لك: ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين جزء من العقوبات بتاعت الدنيا بتاعت أهل الشهوات، بيقول صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني إن شاء الله ما تلحقوهم يا رب. ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، عد الخمسة. من ضمن الخمسة يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول:
ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا.
يا الله، شوف ربنا بيتوعد بإيه؟ اللي يبعد عن الصراط المستقيم، اللي ينحرف عن الدين القويم، اللي يقع في الشهوات المحرمة اللي ربنا حرمها ويخرج عن دائرة الحلال، الله عز وجل يسلط عليه الأمراض. بس لما تجي الأمراض مش هتجي على الإنسان ده بس اللي هو أهل زي ما ربنا بيقول:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
مش هتصيب الظالمين بس، لا، هتبقى عامة، تصيب الصالح والطالح. زي ما في الحديث بيقول لسيدنا جبريل: ابدأ به اولهم، الرجل اللي سكت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصيب الله الاقوام والامم اللي تعلن الفاحشة وتنشرها وتخليها زي الشهوات على الهواء في التلفزيون ومواقع جنسية إباحية في الإنترنت، ويجي الشاب من أمة محمد أو الفتاة ويقفل الأوضة وروح يتفرج ويتصل ويسمع ومواعيده، ممكن يسافر يركب طيارة على حسب الموعد ده اللي وعد بيه البنت أو البنت وعدت بيه الولد، وممكن تحدث ما لا تحمد عقبة. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيتهدد ويتوعد يقول فيه أمراض هتنتشر، أمراض ما كانتش موجودة. وفعلا كل ما يجي الأطباء يروح يكتشفوا مرض ويحاولوا يبحثوا يلقوا علاج أو دواء للمرض ده، يروح ربنا يسوق مرضا آخر ومرضا ثالث إلى أن تقوم القيامة. طبعا أمراض الهربس هناك والإيدز وأمراض كثيرة كثيرة أوي. فالإنسان المسلم عليه إيه؟ عليه أن يحصن نفسه. يبقى ده عقوبة أهل الشهوات إمتى؟ في الدنيا عقوبة من العقوبات. طب وفي الآخرة؟ ربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ربنا بيقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أهل الشهوات اللي في الدنيا اللي وقعوا في الحرام في الآخرة ليهم شهوة عاوزين يتمنوا أشياء معينة، ولكن الله يجعل حائل وحاجز بينهم وبين ما يتمنون. يتمنوا إيه طب في الآخرة؟ قالوا يتمنون دخول الجنة، الله يحرمهم من دخول الجنة. يتمنون الخروج والزحزحة من النار، الله عز وجل لا يخرجهم من النار. قالوا الكافر في النار أو الفاسق والعاصي يتمنى شربة ماء بارد. ربنا جابلنا اللقطة دي، أتى بهذه الصورة في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. عاوزين بس شربة مية، نقطة مية باردة. ربنا يقول لا ده محرم ما ينفعش. ليه؟ لأنهم ما حرموش المحرمات على أنفسهم في الدنيا، ما سمعوش كلام ربنا وما اقتدوش بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت عقوبتهم في الدنيا وكانت عقوبتهم كذلك يا أخوانا إيه في الآخرة. طب والمسلم؟ المسلم يشوف الأمور المحرمة ولكن يؤدب نفسه، يكبح جماح النفس بتاعته، يقول يخاطب نفسه إيه المسلم الطائع؟ يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. طب يا اخواننا عاوزين نعرف الاسلام ووجهته او موقف الاسلام من الشهوات. الشهوة دي ربنا خلقها في الانسان، ربنا فطرها غريزة كده ما يقدرش الانسان يطلعها من جسمه او من نفسه، مغروزة غرز كده. طيب والاسلام بيناقض ويصادم الشهوة؟ العلماء قالوا لا، الاسلام لا يعارض الفطرة ولا يناقض الشهوة، ولكن كل ما عمله الاسلام ان حرم الشهوات المحرمة اللي بتعود بالضرر على الانسان في الدنيا والاخرة، واباح له ان يتمتع ويتلذذ بالحلال الذي يسعده في الدنيا والذي يسعده يوم القيامة. طب ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا اخواننا ربنا قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال فانكحوا يعني اتجوزوا براحتكم وتمتعوا وتلذذوا. ما طاب يعني يجب على المسلم ان لا ينكح ولا يتزوج الا الطيبات فقط وليس الخبيثات. شفت الآية؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يبقى الله اباح الزواج، الله حلل النكاح ودعا اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر به في سنته. شفتوا النبي بيقول في الحديث المشهور اللي بنسمعه كثير، يقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. هنا النبي بيقول فليتزوج، اللام اللي موجودة في كلمة فليتزوج العلماء بيقولوا اسم لام الامر، يعني النبي بيؤمر صلى الله عليه وسلم. ان كان الفقهاء بيقولوا الجواز او النكاح في الاصل سنة، لكن الفقهاء ايضا بيقولوا الجواز والنكاح تعتريه الاحكام الخمسة، يختلف من شخص لشخص. ممكن شخص الزواج في حقه يكون واجبا وفرضا، وإنسان ثاني يكون في حقه مستحب مندوب، وإنسان ثالث يحرم عليه أن يتزوج، وهكذا. طبعا تفصيل النقاط دي والأحكام دي في كتب إيه؟ في كتب الفقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة يعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فليتزوج. يبقى هل الإسلام صادم الشهوة والغريزة؟ لا، ده بل النبي صلى الله عليه وسلم عايز يحط في عقل كل واحد مننا يا إخوان، هو وبيمارس شهوته وهو وبيتمتع بما أباح الله عز وجل له، يحط في مخه ان هو بيتمتع في الدنيا وينبسط، والله يكتب له أجرا ويسجل له ثوابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعد كده الصدقات: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الإنسان ينمع زوجته اللي أحلها الله عز وجل له، ويكون كمن يخرج صدقات وتبرعات للفقراء والمساكين. الصحابة استعجبوا: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام، إن استخدم الطاقة دي واستفرغ ما عنده من قوة في المحرمات الزنا وغير ذلك، أيكون عليه بهذا الفعل وزر وذنب؟ نعم. فكذلك حينما يضعها في الحلال الله يكتب له أجرا ويسجل له ثوابا. يبقى هل في أعظم من الدين الإسلامي يا أخواننا؟ لا، ده ربنا يا أخواننا في القرآن لما بيتكلم عن المتعة في الزواج ماذا يقول؟ يقول الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني استمتعوا بزوجاتكم بالطريقة التي تعجبكم وفي الوقت الذي يريحكم، لا يمنعكم الله والشرع لا يحرم عليكم ما دام الأمر ده مباح محلل بالضوابط الشرعية. ولكن شوف ربنا بيقول في نص الآية ايه، يقول: وقدموا لأنفسكم. بعض العلماء بيفسر ويقدموا لأنفسكم يعني افعلوا الخير، زي ما ربنا بيقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن الرأي الارجح والاكثر من المفسرين يقول لك لا، ده ربنا بيقول وقدموا لأنفسكم، هو بيتكلم في المتعة بين الحديث عن اللذة اللي بين الرجل والمرأة، يقول وقدموا لأنفسكم. يبقى التقديم هنا برضو جزء من أجزاء المتعة. قال لك يعني لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، ولكن ليكن بينهما رسول. الرسول قال لك الرسول اللي هي مقدمات الجماع من القبلة اللمسة الشمة كذا كذا كذا، عشان ياجي المسلم والمسلمة كل منهما يستمتع ويتلذذ بكل ما يستمتع به الإنسان ويتلذذ به، حتى تمتلئ العيون ولا ينظر هذا الرجل المسلم ولا تلك المرأة المسلمة الى المحرمات، وحتى لا يقع الواحد منهم في الامور التي تتسبب فيها ايه الشهوات التي تذاع وتنشر وتعرض وتبث على الهواء في الليل والنهار في المواقع العربية والاجنبية والانترنت والى اخره. سمعتون الصلاة على النبي يا اخواننا؟ طيب بالنسبة الاسلام عمل ايه للانسان عشان يحفظه ويمنعه؟ قالوا: جاء الاسلام فوضع او ضرب سورا وسياجا قويا حصينا حول المسلم والمسلمة عشان يعطيهم تحصينات الهية، يبقى عايش في امن وامان وعايش في رضا الله عز وجل في الدنيا بصحة وعافيته وبعقله وتفكيره وباخلاقه وادابه، وعشان يوم القيامة يجي قدام ربنا ربنا يكون راضي عنه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. فالعلماء قالوا يا اخواننا ان الانسان كيف يفتن؟ يفتن من ناحية الشهوات هذه بطرق كثيرة. ممكن انسان يفتن من ناحية عينه، لما ينظر كده للصور الخليعة والمناظر اللي بتعرض ليل ونهار ممكن يفتن. قالوا ممكن انسان يفتن ايضا من ناحية السمع، يسمع صوت لين كده او فيه خضوع او فيه ميوعة فتتحرك شهوته ممكن يقع في الحرام. قالوا ممكن انسان يفتن حينما يلمس باللمس، يبقى في فتنة من ناحية النظر وفي فتنة من ناحية السمع وفي فتنة من ناحية اللمس وفي فتنة من ناحية الشم، شم الروائح والعطور مثلا. فجاء الإسلام ويبين حكم كل نقطة من النقاط اللي قلناها يا اخوانا. اما بالنسبة للنظر، امر الرجل الا ينظر الى العورات او الامور المحرمة، وامر كذلك المرأة. شوف ربنا بيقول ايه، يقول الله:
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم.
ده الراجل. طب والمرأة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن.
قالوا لان العين لها صلة، وهي مدخل بيوصل ويصب في القلب، فاول ما يبص الانسان الى شيء محرم فيتحرك القلب، بعد ذلك ممكن يقع الانسان في الفاحشة او في المعصية او في غضب الله تبارك وتعالى. زي ما الرجل الشاعر بيقول ايه، بيقول:
كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيد موقوف على الخطر، قد ضر مهجته ما سر مقلته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.
يبقى شوف امر بماذا، الانسان المسلم ما ينظرش الى ما حرم الله. طب وبعدين؟ قال لك برضو الانسان المسلم ما يفتنش اخوه او اخته ويبين العورة بتاعته، الستر. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه، يقول على النساء:
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن
الى اخر الاية. يبقى في حصنين، الانسان ما ينظرش، لو غلط ونظر هيلقى اللي قدامه مستور ومفيش عورة ظاهرة، يبقى ده سياج وسور حصين وضعه الاسلام وبينه ربنا في القرآن واشار اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة اللي هي على غفلة كده، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك سريعا. ليه؟ قال: فان لك الاولى وليست لك الثانية. النظرة الاولى بنية صافية وبضمير خالص ومن غير اصل للفتنة، فمعفو عنها، ربنا يسامحك. لكن النظرة التانية هيكون انت فكرت وممكن هتتعب نفسك. يبقى ادي الفتنة من ناحية ايه يا اخوانا، من ناحية النظر. طب والفتنة من ناحية الشم، شم الروائح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يقول صلى الله عليه وسلم:
ايما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فشمها الرجال فهي زانية.
المرأة تتعطر وتتطيب وتضع الروائح في البيت لزوجها من اهلها واولادها، ولكن تخرج في الطريق، تخرج ثم رجل ممكن يشم رائحتها، وبرضه في منفذ من الانف في حاسة الشم يوصل للقلب يروح يضرب على الوتر الحساس، ممكن الانسان غير متزوج او شهوته قوية يثور ويتهيب ويتحرك الكامن وينبعث الساكن بالداخل، ممكن يقع في المعصية. ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول: فهي زانية. طب واحد هيقول لي: يا شيخ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيضع الكلمات مواضعها، فازاي بيقول على المرأة اللي تعطرت بس واتطيبت، ما وقعتش في الزنا، دي خرجت في الطريق متطيبة بس ومتعطرة، يقول فهي زانية؟ نقول لها اكثر من اجابة. منها اجابة لما النبي بيقول: العينان تزنيان وزناهما النظر. ممكن انسان يزني بعينه يعني، ممكن انسان يزني بشمه، ممكن انسان يزني باذنه، بس الزنا درجات، مش الزنا ارتكاب الفاحشة. ده رأي. في رأي ثاني يقول لك: لا، دي اللي خرجت ربما تفتن شاب او مجموعة من الشباب، تفتن رجل او مجموعة من الرجال، فبعد ما فتنت في الطريق والناس شموا رائحتها رجعت في البيت وقضت مصالحها. طب والراجل ده تهيب واثيرت شهوته، ثم بعد ذلك بحث عن امرأة او فتاة يستفرغ فيها طاقته فوقع في الزنا، مين السبب؟ قالوا: المرأة التي ذهبت ورجعت الى بيتها. فالعلماء بيقولوا: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. طب دي كأنها نظرية وعكس النظرية، من دعا ودل على شر فعليه مثل اثام وذنوب من فعل هذا الشيء المحرم.
فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقول أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فشمها الرجال فهي زانية، لأنها ممكن تتسبب في ان بعض الناس يقعون في جريمة الزنا والعياذ بالله. طيب انسان ممكن يفتن بالنظر، وانسان يفتن ممكن بالشم، وبعدين قال ممكن انسان يفتن بالسمع بالكلام، ممكن انسان يفتن بالكلام، زي ما في رجل اديب كان شاعر وكان اعمى، بيقول ايه؟ بيقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. ممكن واحد يتفتن من ناحية السمع، صوت رقيق كده، او امرأة كده مثلا تفعل او تخرج او تحدث صوت معين، ممكن يفتن وما ينامش الليل هذا الرجل الذي سمع الكلام، او ذلك الشاب ويتعب زي اللي لقيته في الطريق وقعد يبكي وسابني منطلق قائما على وجهه في بلاد الله. سمعت الصلاة على النبي؟ فهنا ربنا قال ايه والنبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن عن المرأة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة لما تتكلم تتكلم كلام حسن وطيب وفي الخير، ما فيهوش فتنة او شر، وما فيهوش دعوة الى الفاحشة بالتصريح او بالتلميح، وما يكونش فيه خضوع، ما يكونش فيه لين. فلا تخضعن بالقول، ما تبقاش نعمة قوي وهكذا. ده يا اخواننا العلماء قالوا شوف ربنا بيقول فلا تخضعنا بالقول بلسانها ببقها بالكلام. وهناك اعجب من هذا برضو في القرآن وفي نفس السورة، ربنا بيحذر المرأة ان تخرج صوتا مش من لسانها، ان تخرج صوتا من جماد متعلق بجسمها. شوف يقول الله تبارك وتعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. بيقول ولا يضربن بارجلهن. قالوا المرأة قديما كانت تلبس في رجلها كده ايه، خلخال مثلا يكون من الذهب او الفضة، فلو مشت في الطريق وحركت الخلخال كده والخلخال احدث صوت، الصوت ده ممكن يأثر في سمع الانسان ويحرك شهوته في قلبه. فالله عز وجل نهى المرأة المسلمة التقية العفيفة الصالحة من ان تحدث هذا الصوت. طب وفي زماننا والجزمة الطويلة والصندل وقعر الكباية زي ما بيقولوا ومشية معينة، وطبعا ربنا يستر. فهنا بيقول لك ممكن الفتنة تاجي بالنظر، وممكن الفتنة تاجي بالشم، وممكن الفتنة تاجي بالسمع بالكلام، وانواع كثيرة. ياجي الاسلام وروح يعمل ايه، حصون كده، او يضرب سياج حول الانسان المسلم والمسلمة عشان يحميهم من الوقوع ايه في الشهوات. طيب وربنا برضو يا اخواننا بين ان الشهوة دي بتاعت المرأة الشيطان بيستغلها، لان الشيطان زي ما قلنا قبل كده ليه جامعة طويلة عريضة، وفي اقسام، في قسم من اقسام الشياطين متخصص في الصلاة، وقسم متخصص في الوضوء، وقسم متخصص في الشهوة، وقسم متخصص في الشبهات، وقسم متخصص في الاموال، وقسم في الغرور والكبر، وقسم وقسم. لكن بيقول ايه الشيطان عن المرأة؟ قالوا قديما قال الشيطان عن المرأة انت نصف جندي، نصف جنود الشيطان من النساء، انت نصف جندي وانت سهمي الذي يصيب ولا يخطئ. ولذلك شوف ربنا قال ايه يا اخوانا عن حكاية التزيين بالباطل، يقلب الحق باطل والباطل حق. يقول الله تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الانسان يجي يشوف صورة كده او منظر ويكون محرم، ولكن الشيطان يحليه، يدخل في عقل الانسان يروح واقع ايه في الامر المحرم. ولذلك يجب على المسلم ان يخالف الشيطان والوسوسة بتاعته. وخالف النفس والشيطان وعصهما وانهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعلم كيد الخصم والحكم. انت عارف ان الشيطان مش عاوز الا ان يضلك ويغوي. ولذلك ربنا بيّن برضو في القرآن في سورة الأعراف ان الشيطان اول حاجة عاوز يعملها في ابن آدم ان يقلعه هدومه ويخليه يكشف عورته، يفضحه، العورة الحسية والعورة المعنوية. لما ربنا بيقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة،
اخرج ابوينا ادم وحواء من الجنة وقعد ينزع عنهم اللبس بتاعهم وعاوز يضيعهم، كذلك حيضيع اولادهم ويضيع ابنائهم وذريتهم، زي ما ربنا بيقول عن الشيطان وفي صفة الشيطان: انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولذلك قالوا في مرة من المرات شاعر اعمى كده، ولكن كان فاسق وفاجر متجوز وربنا اكرمه، ولكنه لم يقتنع بالحلال، مدام في عقله البحث عن الحرام، ومدام الشيطان بيزين له ويلبس له الباطل بثوب الحق والعكس، فانطلق على وجهه في الحرام. فكان يذهب الى امرأة قوادة تجمع بين الرجال والنساء بالاجر والفلوس، فكان يذهب الى المرأة زوجته سمعت بالموضوع ده تتصرف ازاي، قعدت تنصحه وتبين له قال الله وقال الرسول، لكن زي قوم نوح جعلوا اصابعهم في ايه، في اذانهم، واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. عرفت مفيش فايدة، تعمل ايه؟ بحثت عن المرأة دي اللي هي القوادة وذهبت اليها، قالت لها اول ما يجي فلان ده جوزي، بدل ما تجيبيله واحدة من الطريق ولا من الشارع، ادخليني انا علي واكسبي ثواب فينا احنا الاثنين. قالت لها طيب اول ما يجي، جه راح استدعتها، دخلت في غرفة، راح دخل الشاعر اللي هو اعمى اللي داخل في نيته يعمل ايه، يرتكب الفاحشة ويستفرغ شهوته في الحرام. دخل عليها في الاوضة كده وقفل الاوضة وقعد يلين لها في الكلام، يغازلها يداعبها عشان تتحرك وتتكلم، ما رضيتش تنطق خالص، لو نطقت هيعرف صوتها ويكشف اللعبة والورق زي ما بيقولوا. فبعد كده وقعها في الحرام، بعد ما انتهى وقضى شهوته راح ايه، رفعت صوتها وبينت ايه نفسها، انا فلانة وانا كذا يا فلان يا كذا، وقعدت تشتمه يعني. فالمهم قال لها ايه، قال لها قاتلك الله، ما احلاك واحسنك واجملك في الحرام، وما اقبحك واخسك واقذرك في الحلال. شوف الشيطان عمل ايه، هي المرأة نفس المرأة، اللذة نفس اللذة، المتعة والشهوة نفس المتعة ونفس الشهوة، ولكن شوف الشيطان عمل ايه، وسوس له عشعش وباض وفرغ في عقله، جعل له الحرام حلو قوي والحلال وحش قوي، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولذلك النقطة دي يا اخواننا ربنا ضربها مثال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج، لما رأى امور كثيرة، مرة منها بيقول ايه، بيقول رأيت رجالا بين ايديهم قدامهم لحم سمين طيب، والى جنبه لحم غث منتن، وهم يأكلون الغث المنتنة ويدعون ويتركون السمين الطيب. النبي استعجب صلى الله عليه وسلم، فسأل صاحبه في الرحلة يا اخي يا جبريل من هؤلاء الناس، احوالهم غريبة وعجيبة قوي. راح قال له سيدنا جبريل يا محمد هؤلاء الرجال الذين يتركون ما احل الله عز وجل لهم من الحلال من ازواجهم يعني المباح لهم، ويقبلون على ما حرم الله عز وجل عليهم منهن. يبقى يجي يقل الخبيث ويترك الطيب، كذلك يروح واقع في الحرام ومش عارف ان ربنا في الاخر سوف يحاسبه، والله سوف يأتي به، زي ما ربنا في القرآن بيقول ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى شوف الاسلام والدين والشرع اتكلم ازاي عن الشهوة، يتمتع الانسان بشهوته ولكن يتمتع في الحلال عشان ما يضرش نفسه في الدنيا ولا في الاخرة. وشوف كم حصن عمله الاسلام والدين يا اخواننا، عشان يجي الواحد مننا يعلم نفسه ويعلم اولاده واهله ان يخلوا بالهم من الحاجات اللي بتبقى في البيت ومن الشهوات اللي بتبث على الهواء عشان الانسان ما يؤذاش وما يضرش. طب هل سكت الاسلام بعد كده؟ قالوا لا، ده الاسلام برضو من الحصون اللي وضعها امر المسلم والمسلمة ان يتشبثوا بمكارم الاخلاق بالاداب الفاضلة، وعلى رأس هذه الاداب خلق الحياء. الانسان يصبح حي يخجل، يعرف ان الله تبارك وتعالى ينظر اليه ويطلع عليه. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان
فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. شوف ربنا في القرآن بيذكر عن بنات الرجل الصالح اللي في رأي بيقول هو سيدنا شعيب، يقول الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. العلماء قال لك على استحياء كأنها أتت بالحياء، صفة الحياء الجميلة الحلوة، وجعلت منها بساط قعدت تمشي على بساط الحياء. شوف التعبير القرآني ايه. العلماء يا اخوانا ذكروا في شمائل وصفات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتصف بالحياء لان الحياء كله خير. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء اللي هي البنت الفتاة التي لم تتزوج، البكر، تكون اشد في الكسوف والخجل والحياء من المرأة التي تزوجت او الثيب. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. ولذلك المشاكل الموجودة الان الاخلاقية في امة محمد بسبب قلة الحياء. كلما يقل الحياء يكثر الشر، واذا انتشر الحياء واتصفت به الامة فان الخير يكثر والشر يقل ويتلاشى. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. العلماء قالوا الحياء ده صفة من صفات الايمان، بل اعظم صفة من صفات الايمان. لما النبي بيعد كده بيقول الايمان 70 شعبة، انواع كثيرة وشعب وفير عديدة. الايمان 70 شعبة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحياء، ايه يا رسول الله؟ والحياء شعبة من الايمان. العلماء قالوا برضو ان الحياء يبقى مع الايمان ومع الدين مع بعض متلازمين. اذا انتفى الحياء الايمان يروح يقل وبعدين يتلاشى. ممكن الانسان يقع في الكفر والشرك زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان والحياء قرينان متلازمين مع بعض، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر. قالوا يا اخواننا الحياء ده اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وامر بيه وعلم وعود وربى عليه اصحابه، التزموا بيه اصحاب النبي الرجال والنساء. قالوا السيدة عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي دفن في غرفتها، فلما كانت تدخل في المكان اللي فيه روضة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يعني، فكانت ممكن تكشف رأسها، ليس احد في البيت الا النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوجها، فكانت تكشف ممكن رأسها وجزء من جسمها كده. طيب مرت الايام، مات سيدنا ابو بكر الصديق اللي هو ابوها، دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا برضو كانت تدخل هكذا ربما حاسرة عن شعرها ومبدية ومظهرة بعض الفتنة بتاعتها، مش مشكلة. قالوا مرت الايام فاستشهد ابو حفص سيدنا عمر بن الخطاب، راح دفن بجوار صاحبي، ادي النبي وجنبه سيدنا ابو بكر وجنبه سيدنا مين؟ عمر. سيدنا عمر بالنسبة للسيدة عائشة اجنبي وغريب عنها. قالوا لما كانت تدخل الغرفة اللي هي الروضة الان المطهرة المنورة، كانت لا تدخل الا وقد سترت جسمها وتحجبت حجابا كاملا. حياء، حياء من الميت وليس من الحي. طب ما المبال امة محمد الان، وما بال الفتيات تلقاهم في الطريق، واللي كشف شعرها واللي مبينة صدرها واللي لابسه نصف كم واللي رفعها كذا لحد الركبتين، زي ما بيقول لحد الركبتين تشمرين بربك اي بحر تعبرين، كأن بتخوط في البحر مثلا او في نهر او في ترعة حتى. لكن السبب ايه؟ الشهوات اللي بتبث وتعرض ليل نهار على القنوات الفضائية العربية والاجنبية. الواجب على المسلم ان ياخذ حذره ايه يا اخواننا منها. شاعر جاهلي، جاهلي ما يعرفش الاسلام ولا الدين ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيذكر كده امرأة بيوصفها في كده في قصيدة وبيبين الحياء بتاعها، الحياء في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر كده لقطة بيقول هي وماشية في الطريق وستر نفسها، راح الطرحة مثلا او الحجاب بتاعها راح وقع على الارض، تتصرف ازاي؟ قال هي ليها يدين، اليد الاولى سترت
نفسها وخبت مثلا وشها كده او شعرها او جسمها، واليد التانية مدتها ومسكت بيها ايه الطرحة من الارض. شوف التصوير البليغ في بيت واحد بس. بيقول ايه؟ بيقول سقط النصيف، النصيف اللي هي الطرحة مثلا او ما شابه ذلك، سقط النصيف ولم ترد اسقاطه، كمان مش متعمدة ما تقصدش غصب عنها، سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. شفت التشبيه في الجاهلية، فما بال بناتنا وفتياتنا. يبقى المفروض كل انسان منا بيبقى مسؤول عن اهل بيته، لان ربنا بيقول ايه في القرآن، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى يؤمر اولاده الذكور ويؤمر اولاده البنات بايه؟ بالحياء والعفة والدين والالتزام والبعد عن الشهوات المحرمة عشان ربنا يكرمهم جميعا. طب ده حصن من الحصون اللي هو الاتصاف بصفة الحياء، والحياء كله خير. اكتفى الاسلام؟ قالوا لا، دي في صفات اخرى كثيرة يا اخواننا، منها صفة العفة. المسلم عليه ان يكون عفيفا. ايه يعني العفة؟ قال لك ان المسلم لا ينظر او لا يطمح ونفسه لا تتطلع الى ما لا يملكه، حاجة ما يملكهاش او مش تبعه او مش من حقه يبقى خلاص ما يبصش عليها، ما يلزمهوش. يبقى لا ينظر الا الى ما يملكه، دي اللي هي ايه؟ العفة. ويرضى بما عنده. قالوا ده ربنا في القرآن امر الانسان المسلم بالعفة، وامر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المسلم والمسلمة بالعفة. ربنا بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. مش قادر يتجوز وشباب زي الورد وما معوش انفاق ومؤنة الجواز، يعمل ايه يا ربنا؟ ربنا بيقول وليستعفف، برضو لام الامر، يعني امرك بان تصبح عفيفا ولا تتطلع الى ما لا يحل لك، فهذا لا يجوز لك. انت مسلم بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم، واذا فعل الانسان هذه الصفة الله سوف يغنيه، يدخل صفة العفة في قلبه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لحد لما ربنا يغنيهم ويملكوا مؤن الجواز ويتجوزوا ويتمتعوا بالحلال، يتمتعوا بالحلال بعد ما ربنا عصمهم وحفظهم من ايه يا اخواننا؟ من الامور المحرمة والشهوات اللي ما تجوزش. طب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا النبي قال برضه، قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله. كلمة يستعفف يعني يطلب العفة، يطلب العفة من ربنا ويعملها في النهار وفي الليل ويحاول يجاهد نفسه، ربنا حيروح يجيب صفة العفة ويدخلها في قلبه، يبقى عفيف لا ينظر الى المحرمات ابدا. ده قالوا يا اخواننا في مرة واحد من التابعين كان في معركة من المعارك، بس في النهار تحدث المعركة لكن في الليل في ريست في استراحة. قالوا هذا الرجل اسمه سيدنا عامر ابن عبد الله من التابعين، فواحد من اهل البصرة بيقول كنت معاه في المعركة، لما جه الليل راح دخل في غابة غيضة كده زي حديقة او بستان، وقعد الرجل ده عامر ابن عبد الله يعبد ربنا ويقوم يصلي ويسجد ويركع ويدعو ربنا. فالرجل البصري التاني كان يتابعه يراقبه من بعيد، عاوز يشوف بيعبد ربنا ازاي من بعيد كده، وقف مثلا ورا شجرة، فسمع الرجل ده عامر بيقول ايه، بيكلم ربنا بيقول يا الله يا ربي اني دعوتك 3 دعوات فتقبلت مني 2، اللهم فاقبل مني 3. الحد لما خلص العبادة راح الرجل اللي كان بيراقبه طلع له، قال له انت قاعد؟ قال له اه. قال له طب اسألك بالله عز وجل اني ان ما تقولش لحد على العبادة بتاعتي، من ناحية الاخلاص يعني مش عاوز يرائي بالعمل. قال له ده انا لازم هفضح الدنيا واقول لامة محمد. قال له ليه؟ قال له شرط، عاوزني ما اقولش؟ قال له اه. قال له تقول لي ايه موضوع 3 اللي دعوت ربنا بيها؟ المهم ذكر له 3 دعوات دعا بها ربنا، من ضمن الدعوات 3 قال له كنت بدعو ربنا وبقول اللهم ابعد عن قلبي فتنة وشهوة النساء. قال له طب وتقبلها منا؟ قال له اه والله تقبلها الله عز وجل. فصرت بعد ما ربنا تقبل مني هذه الدعوة انني لا ابالي امرأة لقيت ام جدارا، يعني كان ما يهمنيش لقيت قدامي واحدة ست امرأة او لقيت جدار او حيطة، الاتنين زي بعض. رب شوف النبي بيقول ايه، ومن يستعفف
يعمل ايه؟ يعفه الله. وربنا بيقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العلماء بيقول لك قول الله حتى يغنيهم الله من فضله ممكن يكون المعنى يغنيهم يعطيهم اموال وغنى بعدين يتجوزوا لما يبقوا اغنياء، لا ممكن كمان غنى تاني. ربنا ما يعطيهمش اموال لكن يغنيهم بالعفة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض. مش كثرة الفلوس هي الغنى، ده واحد معاه بالمليار ولكن ايه النفس بتاعته ما عندهاش عفة ولا قناعة وعندها طمع وشرح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى ان يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى ان يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على ايه؟ على من تاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى اللي هو الحقيقي ايه يا رسول الله؟ قال وانما الغنى غنى النفس. قالوا يا اخواننا كده في كتب السير والحكايات والقصص الاسلامية خرج عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو مين؟ اللي هو والد النبي ابو الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج في شارع من طرق من شوارع وطرقات مكة عشان يروح يدخل على زوجته اللي هو زوجته مين؟ السيدة امينة بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الدخلة او الزفاف، يعني ده قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي في الطريق فاذا بامرأة قالوا كانت كاهنة وغنية وجميلة جدا، لما رأت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وجبينه يلمع ويبرق شدة جمال، قالوا شدة الجمال اللي موجودة في وجهه في هذه الليلة بسبب النطفة اللي موجودة داخله التي كانت موجودة في داخله التي خلق الله عز وجل منها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم قالوا المرأة دي اعجبت استعجبت قوي من شدة الجمال ولمعان وبريق جبهته ووجهه، فعرضت نفسها عليه يعني يعاشرها في الحرام. فهو يقول ايه؟ يقول اما الحرام فالممات دونه والحل لا حلا فاستبينه، يحمي الكريم عرضه ودينه فكيف بالامر الذي تبغينه. يعني ازاي الامر اللي بتطلبيه ده محرم وده من الفواحش وده الكريم والصفات العربية الاصيلة تقباها حتى وان كان مفيش شرع ومفيش دين. الله حفظه آباء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، حفظ الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال ينتقل من أصلاف الطاهرين إلى أرحام إيه؟ قالوا إلى أرحام الطاهرات. لكن عبد الله ليس من ناحية موضوع الدين وإنما من موضوع إيه؟ موضوع العادات اللي عندهم، إن الموضوع ده كذا وكذا وكذا يستنكف الإنسان منه. قالوا يا أخواننا ده عنتر ابن شداد كان في أي عصر من العصور؟ من يعرف؟ في الجاهلية. برضو ما شافش النبي والنبي ما شافوش صلى الله عليه وسلم، وكان اسود البشرة زي ما نعرف جميعا. لكن شوف بيقول ايه عنتر ابن شداد، بيقول فان اكو اسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الارض عن كبد السماء. شوف المسافة اللي بين الارض وبين السماء قد ايه، كذلك المسافة اللي بينه وبين الفواحش وبين الامور اللي ما يقدرش يعملها ونفسه ما تطوعوش لانه كريم وان كان اسود في الجاهلية. فما بال امة محمد صلى الله عليه وسلم اللي الله جعلها تابعة لمن جاء يكمل مكارم الاخلاق ويتممها ويشيدها صلى الله عليه وسلم. قالوا يا اخواننا بالنسبة للعفة، في مرة من المرات رجل امام من ائمة المسلمين الله اكرمه، قالوا كان قدوة في التقوى والصلاح وأسوة في الدعوة والإصلاح، ولكن أهل الشر هل يتركونه؟ لا، أهل الشر في كل عصر وفي كل مصر من العصور والأماكن والمواضع عاوزين إيه؟ يضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وضع الرجل الطيب ما عجبهمش، عاوزين يجهزوا له مقلب كده أو يغووه، فراح أرسلوا امرأة بغي جميلة، عملوا مقاولة كده، مقاولة وصفقة، اذا استطعت ان تغوي وتفتني وتضلي الشيخ الفلاني سوف نعطيك كذا وكذا. قالوا فتجملت وتعطرت وتزينت ولبست كده وراح دخل على الشيخ المكان اللي هو فيه، بعد ما دخلت راح قفلت الباب وبينت المفاتن كده بقت شبه العريانة. هو نظر اول مرة زي ما قلنا النظرة الاولى لك والثانية عليك، بدون قصد نظرة الفجأة، وبعدك راح صرف بصره. فقالت ثم بكى، قالت له أتصرف بصرك عني وتبكي في حين أن لعاب الكثيرين من الناس يسيل من أجل نظرة يتمنى الواحد منهم أن يراني أو ينظر إلي بها أو فيها؟ فبكى الرجل فقال إنني أبكي لأن هذا الجلد الحسن وهذا الجمال والحسن سوف يغير ويزال ويشوه حينما يدخلك الله عز وجل النار إذا لم تتوبي وترجعي إلى دين الله تبارك وتعالى. قالوا خرجت الكلمات من قلب الرجل، وما خرج من القلب وصل القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. فبكت المرأة وتأثرت وتابت إلى الله تبارك تبارك وتعالى، لأن هذا الرجل يعلم إن الله تبارك وتعالى يرى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل لمحة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ده رجل عفيف. قالوا كذلك في نساء عفيفات، امرأة من النساء في مرة من المرات في ظروف معينة الله أعلم أصبحت في صحراء وليس معها إلا رجل أجنبي عنها، ظروف معينة، قال فظن خيرا ولا تسأل عن السبب. فالرجل راود هذه المرأة العفيفة عن نفسها، أراد أن يفعل معها الفاحشة والحرام، هي أرادت أن تهرب منه تقنعه، ما فيش فايدة لازم أفعل الحرام. قالت له ولكن انظر هل يرانا من أحد، من ناحية الجدال ومن ناحية المكر، مكر النساء، ولكن هنا في الخير، هل يرانا من احد؟ نظر يمين وشمال قال لا يرانا احد اللهم الا هذه الكواكب، كأنه هو بيقولها من ناحية السخرية، لا يطلع علينا ولا يرانا الا الكواكب. فهتفت هي باعلى صوتها قائلة له هذه هي الكواكب فاين من كوكبها؟ من اللي رفعها؟ الله. فاين الله؟ هل يغيب الله تبارك وتعالى؟ ده ربنا بيقول في القرآن ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، هو معهم اينما كانوا، يعني في البر في البحر في الصحراء في البيت امام التلفزيون امام الدش امام القنوات الفضائية امام اي شيء، الله عز وجل ناظر اليك ومطلع عليك. فالمؤمن التقي والمؤمنة الصالحة المحسنة التقية، الكل عليه ان يتمتع بما احله الله عز وجل، وعليه ان يصرف بصره ويبعد قلبه عن الشهوات اللي منشورة في الهواء هنا وهناك، وعلى الانسان اللي ما معهوش ومش قادر، يعني ربنا ما يسرش ليه الامور لسه، يعمل ايه؟ قال ينظر الى عرش الرحمن تبارك وتعالى وهو يعبد الله، كأنه ينظر الى عرش الله بارزا باديا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم ايه يا رسول الله؟ يقول ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. شوف جات له الحد عنده زي قصة سيدنا يوسف وغلقت الابواب، وممكن هي اللي هتعطي له فلوس مش هيدفع، جات الحد عنده برجليها، ولكن يقول اني اخاف الله لان الله عز وجل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. سمعت الصلاة على النبي؟ المسلم يبقى لما يشوف الحاجات دي او يسمع عنها او يفكر فيها عليه ان يفكر فيما اعده الله عز وجل هناك لعباده الاتقياء المسلمين الانقياء. يقول الله عن الجنة فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتوا بتكذبوا بنعمة ربنا وبوعد ربنا اللي عملوا واعدوا وجهزوا وهيئوا هناك في الجنة لكم، ان كنتوا مش بتكذبوا ربنا وصدقتوا يبقى اعملوا الحاجات اللي ربنا بيرضى عنها وبيحبها. المسلم والمسلمة يفكروا في قول الله تبارك وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يبقى الإنسان يبعد عن الشهوات المحرمة وعليه أن يعامل الله تبارك وتعالى، لأن الله وعده في النهاية بالجنة والحور العين، زي ما بيقول القائل رحمه الله: أعرض عن الشهوات جهدك وانتدب، لعناق خيرات هناك حسان، في جنة طابت وطاب نعيمها، من كل فاكهة بها زوجان، قصرت بها للمتقين كواعب، شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق الأجفان، خضر الثياب ثديهن نواهد، صفر الحلي عواطر الأردان، لو تنظر الحوراء عند وليها، وهما فويق الفرش متكئان، يتنازعان الكأس في أيديهما، وهما بلذة شربها فرحان، جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها، شوق الغريب لرؤية الأوطان، فاعمل لجنات النعيم وطيبها، فنعيمها يبقى وليس بفاني. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجنبنا النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشهوات والشبهات، ونعوذ بك من الفواحش والسيئات، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، واهد أمة محمد أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار الأخيار، والسلام عليكم ورحمة الله. ومعذرة طمعاً على التأخير.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة. تم إخراج هذا العمل باستوديو شمس، مهندس الصوت إبراهيم سيد، وشكر خاص للأخ المنشد إبراهيم كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.